أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. تقدم في الدرس السابق أن المصنف ناقش المرجح الثاني، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة بعدة مناقشات، وهي أربع مناقشات. تقدم بيان الأول والثاني والثالث، ويقع الكلام فعلا في المناقشة الرابعة. في المناقشة الرابعة يقول المصنف: لو تنزلنا عما سبق من المناقشات، والذي يعني أن نسلم الاستناد إلى الأولوية مطلقا، ولو تنزلنا عن أن الملاك في الترجيح هو المفسدة والمصلحة وليس الحسن والقبح للأفعال، وسلمنا الاستناد إلى الظن، حيث كانت المناقشة الأخيرة الثالثة أن غاية ما تفيده هذه القاعدة هو تقديم دفع المفسدة على تحصيل المصلحة بنحو الظن، ولكن هذا الظن لم يقم عليه دليل قطعي فلا يكون حجة. فلو سلمنا بالاستناد، يقول المصنف، لو سلمنا بالاستناد في مقام الترجيح بهذه القاعدة إلى كفاية الأولوية الظنية، لو سلمنا كل ذلك، لا تصل النوبة إلى إعمال هذه القاعدة، قاعدة تقديم المفسدة أو دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، إلا مع عدم جريان الأصول العملية في مورد اجتماع الأمر والنهي. إذا لم تجر الأصول العملية، حينئذ يصار إلى الترجيح بهذه القاعدة، ولكن حيث أن المقام تجري فيه الأصول العملية فلا يصار إلى هذه القاعدة. إذن أرجو الالتفات وياي، المدخل مهم، مدخل المناقشة الرابعة، أن هذا الظن أو هذه الأولوية الظنية لو سلمنا أنها يمكن الاستناد إليها، وأن الأولوية الظنية كافية في مقام الترجيح، فهذه الأولوية الظنية بما إنها ليست من الظن الخاص الذي قام عليه الدليل القطعي، الدليل الخاص القطعي على حجية هذا الظن، وإنما من الظن المطلق، فلا بد من إثبات عدم جريان الأصول العملية، وإلا لو جرت الأصول العملية فلا يصار إلى الاعتماد على الظن أو الأولوية الظنية لهذه القاعدة لعدم حجيته حينئذ. بعبارة أخرى، لو قبلنا الاستناد إلى الأولوية الظنية بهذه القاعدة فإن الأولوية الظنية على نحوين، اللي هو بالتالي يعني الظن على نحوين: تارة ظن خاص قام عليه الدليل الخاص كخبر الثقة مثلا، ظن خاص قام الدليل على حجية خبر الثقة فهو ظن خاص، وإما ظن مطلق وهذا الظن المطلق لا يكون حجة إلا من باب الانسداد، يعني لم يقم الدليل الخاص على حجيته، وإنما حيث انسد باب العلم والعلمي فيحكم العقل بحجية الظن مطلقا، وعليه في المقام هذا الظن ليس ظنا خاصا، لم يقم الدليل الخاص على حجيته، وإنما صار أو يكون حجة من باب الانسداد. ودليل الانسداد، لاحظ الخطوة الأخرى، ودليل الانسداد لا يتم إلا مع عدم جريان الأصول العملية، وإلا لو جرت الأصول العملية وأعطتنا الوظيفة في مقام الظن فهي المعتمدة حينئذ، فالأصول العملية هي المعتمدة ولا يعتمد على الظن. إذا اتضح هذا، يقول المصنف: وفي المقام حيث أن الأصول العملية جارية، مقامنا اللي هو شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. حيث أن الأصول العملية جارية فلا يعتمد على الأولوية الظنية المستفادة من هذه القاعدة، قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإذن في المقام الأصول العملية جارية فيصار إليها لا إلى هذه القاعدة، هذا لب المناقشة، تقاس التفاصيل أنه اللي تترتب على هذه الفكرة. أصل الفكرة أن المناقشة الرابعة تقول: لو سلمنا بجريان هذه القاعدة مع كونها من الأولوية الظنية فلا يصار إلى الأولوية الظنية إلا مع عدم جريان الأصول العملية، وحيث أن الأصول العملية في المقام جارية فلا يصار إلى قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هناش نحتاج ما هو مورد جريان هذه القاعدة وكيف تجري الأصول العملية في المقام. أما جريان القاعدة، قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فمجراها في مورد الدوران بين المحذورين. إذا دار الأمر بين محذورين حيث لا تجري الأصول العملية فيصار إلى الترجيح بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. مثال لذلك، وين يصير دوران بين محذورين؟ كما لو صار المكلف في عصر الغيبة يدور أمره بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، أن صلاة الجمعة في حقه مرددة لا يعلم حالها هل هي واجبة فيأتي بها أو محرمة فيتركها. في المقام في مثل هذه الحالة لا يمكن جريان الأصول العملية، لأن البراءة لا تجري عن كل منهما، لا يمكن أن يقال بأن وجوب الجمعة مشكوك والبراءة تقول بعدم الوجوب، وحرمة الجمعة مشكوكة والبراءة تقول بعدم الحرمة، لأن جريان البراءة في الطرفين يعارض أو ينافي العلم الإجمالي بثبوت أحدهما. لو جرت البراءة في كل منهما يعني لا وجوب ولا حرمة، في حين أن المكلف يعلم إجمالا بثبوت إما الوجوب وإما الحرمة في حقه، ولا تجري البراءة في أحدهما، في الوجوب فقط فتثبت الحرمة ولا في الحرمة فقط فيثبت الوجوب، لأنه من الترجيح بلا مرجح. فإذا البراءة لا تجري. كذلك الاشتغال لا يجري، الاشتغال يعني الاحتياط، الاحتياط إنما يجري في الموارد التي يمكن موافقة الواقع فيها، بحيث لو احتاط المكلف يقطع بإصابة الواقع، وفي مثل هذا المثال دوران بين الوجوب والحرمة للجمعة لا يمكن إصابة الواقع، فإنه إن جاء بصلاة الجمعة قد يكون الواقع هو حرمتها فيكون قد خالف الواقع، وإن تركها يكون قد خالف الواقع في صورة وجوب الجمعة، فالاشتغال غير ممكن. حينئذ بعد عدم جريان، بعد عدم إمكان جريان الأصول العملية في حالة الدوران بين المحذورين، يصار إلى الترجيح بهذه القاعدة، ويقال حينئذ أن الصلاة إذا صلت جمعة فيها تحصيل مصلحة، إذا تركها ترك الصلاة فيها دفع مفسدة. فالقاعدة تقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة فيترك الصلاة. في مثل هذا المورد تجري قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أما في مقامنا اجتماع الأمر والنهي، حينما يدور الأمر بين مصلحة الصلاة ومفسدة الغصب، يمكن أن تجري الأصول العملية، فلا يصار إلى الاستناد لقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. كيف تجري الأصول العملية؟ واضح مشايخنا إلى هنا، حتى الخطوات متسلسلة تكون واضحة خطوة خطوة.
خب إن شاء الله واضح.
وأما جريان الأصول العملية في المقام، فإنه يمكن أن يقال أو يدعى، المصنف يقول يمكن جريان البراءة من الحرمة التعيينية، عندنا الآن دوران بين وجوب الصلاة وحرمة الغصب، يدعي المصنف أنه نجري البراءة عن الحرمة فلا حرمة للغاصب فتبقى الصلاة واجبة، والذي يعني تقديم الأمر. كيفية جريان البراءة؟ يقول المصنف أن الحرمة حيث تعلقت بالطبيعة، النهي عن الغصب هو نهي عن طبيعة الغصب، وطبيعة الغصب لا يمكن أن يعدمها المكلف في الخارج إلا إذا تعلق النهي بجميع أفراد طبيعة الغصب، فهناك نواهي متعددة بعدد أفراد الغصب، وهذا الغصب منها من أفراد من الأفراد الغصب التي تعلق بها النهي. ولكن في هذا الفرد بالخصوص حيث دار الأمر بين ثبوت هذا النهي وبين وجوب الصلاة، إذ كما يحتمل ثبوت النهي وارتفاع الوجوب يحتمل ثبوت الوجوب وارتفاع النهي، لفرض أننا نقول بالامتناع، والامتناع يعني عدم ثبوت الفعلية لكلا الحكمين، وإنما الثابت أحدهما أما الوجوب وإما الحرمة. فإذا كان الأمر يدور بين حرمة هذا الفعل ووجوبه، يعني أن نشك في حرمته الفعلية، نشك هل أن هذا الفرد الغصبي تعلق به النهي أو أنه ارتفع بسبب تقديم الشارع للأمر بهذا الفرد. بعبارة أخرى، أساسا نحن حينما نفترض الاستناد إلى الظن المطلق، يعني أننا نتوقف ونشك في وجود الفعلية للنهي في هذا الفرد، وإذا كنا نشك في ثبوت الفعلية، يعني هو شك في أصل التكليف، شك في أن الشارع كلفنا بالحرمة في هذا الفرد أو لا. إذا شك في أصل التكليف، البراءة تقول ماذا تقول؟ بعدم التكليف، فإذا لا حرمة في هذا الفرد الغصبي، فيثبت الوجوب حينئذ. فإذا ثبت الوجوب، يعني استندنا إلى الأصول العملية في أخذ الوظيفة، فلا يصار حينئذ إلى الترجيح بهذه القاعدة، لأنه لم يحصل انسداد لفرض جريان الأصول العملية. إن قلت جريان البراءة في الحرمة معارض بجريان البراءة في الوجوب، إذ كما يمكن أن نقول حيث إنا نشك في ثبوت الحرمة فنجري البراءة فلا حرمة، يمكن أن نقول أيضا أننا نشك في ثبوت الوجوب والبراءة تقول لا وجوب. فإذا كان كل من الطرفين مجرى لأصالة البراءة، حينئذ نقول جريان البراءة في كل منهما محال لمخالفة العلم الإجمالي، وجريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح، والنتيجة أن لا تجري البراءة في كل منهما. واضح هذا ان قلت؟ جيد. قلت لا تجري البراءة في طرف الوجوب لمقتضى الفرق بين تعلق الوجوب وتعلق النهي، فإن النهي حينما يتعلق بالطبيعة يسري للأفراد بمقتضى حكم العقل بعدم إمكان انتفاء الطبيعة إلا بانتفاء جميع أفرادها، وهذا يعني سريان النهي لكل فرد فرد من أفراد تلك الطبيعة. أما الوجوب فبعد أن يتعلق بالطبيعة وحيث أن الأمر يعني إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة إنما بأي فرد من أفرادها، فلا يسري الوجوب لكل فرد فرد من أفراد تلك الطبيعة، وإنما يقف على طبيعة المتعلق على الصلاة، ولا يسري إلى الأفراد إلا بحكم العقل، فيكون هناك تخيير عقلي للأفراد أن هذه الطبيعة يمكن أن تتحقق بالفرد الصلاة الأول أو الفرد الصلاة الثاني أو الرابع أو العاشر إلى آخره، والذي يعني عدم وجود أوامر فرعية ضمنية تتعلق بالأفراد، فهذا الفرد الصلاتي الذي نهي عنه تعلق به نهيون لا وجوب تعلق به، أساسا لا يوجد وجوب تعلق بهذا الفرد بخصوصه، وإنما الوجوب تعلق بطبيعة الصلاة، والعقل يقول أن طبيعة الصلاة تتحقق بهذا الفرد الصلاتي. فلو أردنا إجراء البراءة أين نجريها؟ يا أيها القائل بأنه جريان البراءة في الوجوب يعارضه جريان البراءة، عفوا جريان البراءة في النهي يعارضه جريان البراءة في الوجوب، نسأل منك أين نجري البراءة، في الطبيعة أو في الفرد؟ إن قلت نجريها في الطبيعة، لا مجرى للبراءة في الطبيعة لأننا نعلم بثبوت الوجوب في الطبيعة ولا نشك، وإن قلت نجريها في الفرد نحن نعلم بأن هذا الفرد لم يتعلق به وجوب شرعي كي نجري البراءة منه، فلا تجري البراءة في طرف الوجوب وإنما تجري فقط من طرف النهي. هذا إذا صار واضح مشايخنا إن شاء الله.
إن شاء الله واضح شيخنا.
خب، فإذا وصلنا لهذه النتيجة الآن، شو النتيجة اللي وصلنا لها بعد جريان البراءة في طرف النهي؟ يعني أننا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم الأمر على النهي بالاعتماد على الأصول العملية، ولا يصار إلى قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وعليه فللمكلف أن يصلي في الأرض المغصوبة وتكون صلاته صحيحة. هذه إلى هنا إن شاء الله صار واضح. ثم يضيف المصنف في المقام، مصنف يقول في المقام نقول بجريان البراءة حتى لو قلنا في ذاك البحث الكلي بجريان الاشتغال حينما يقع الشك في شرطية شرط أو جزئية جزء. فحتى لو قلنا بجريان الاشتغال هناك نقول بجريان البراءة هنا. خب هناك شنو وهنا شنو؟ عندهم بحث، بحث أصولي كبروي، حينما يقع الشك في جزئية جزء كجزئية السورة من الصلاة أو جلسة الاستراحة أنه جزء أو ليس بجزء، أو يقع الشك في شرطية شرط كشرطية الساترية في الصلاة، شرطية الاستقبال، شرطية طهارة الطهارة من الخبث وغيره، أي شرط من الشروط. إذا شككنا أنه أن هذا شرط أو ليس بشرط، أو أن هذا جزء أو ليس بجزء، وقع الاختلاف عندهم بأنه هل يكون مجرى للاشتغال فلا بد من اتيان الصلاة مع ذاك المشكوك وإلا نحكم بالبطلان، أو نقول بالبراءة والذي يعني كفاية اتيان الصلاة من دون هذا المشكوك. خلاف بينهم. المصنف يقول مقامنا أيضا من الشك في الشرط، لأنه الصلاة هل يشترط فيها عدم الغصب في مكان المصلي؟ هل يشترط إباحة مكان المصلي؟ عدم الغصب هل هو شرط أو لا؟ طبعا واضح عندكم دائما كل شرط يعني عدمه مانع، وعدم المانع يعني يكون وجوده شرط. هل أن الإباحة شرط في مكان المصلي؟ هل أن عدم الإباحة، هل أن الغصب مانع من صحة الصلاة أو لا؟ فبالتالي هو شك في الشرط. مقتضى القاعدة أن هذا الشرط كبقية الشروط، أن المقام داخل في تلك القاعدة أو البحث الكبروي. فإذا قلنا الشك في شرطية شرطين يكون مجرى للبراءة، في المقام أيضا مجرى للبراءة. ولو قلنا هناك بأن الشك في شرطية الشرط مجرى للاشتغال، هنا أيضا لا بد أن نقول بأنه مجرى للاشتغال. إلا أن المصنف يقول لا، في المقام تجري البراءة، سواء قلنا في ذاك البحث الكلي الكبروي بجريان البراءة أم قلنا بجريان الاشتغال. لماذا؟ ما هو الوجه يا أيها المصنف بأنه في المقام تجري البراءة مطلقا؟ يقول لأنه في المقام هذا الشرط شرط عقلي، وفي ذلك البحث الكلام في الشك في شرطية الشرط في حالة الشروط الشرعية. والمقصود بالشروط الشرعية يعني التي قام الدليل الشرعي، قام النص على اعتباره، فإذا تم النص فهو شرط، وإذا شككنا في تمامية النص نكون قد شككنا في شرطيته. فإذا كان الشرط شرعيا، أو إذا كان الشيء شرط شرعا وشككنا في شرطيته، يكون موضوعا لذلك البحث الكبروي. أما إذا كان الشرط عقليا فيكون من مقامنا. وفي المقام مانعية الغصب أو شرطية الإباحة إنما هو باعتبار العقل. العقل هو الذي يقول لا بدية الإباحة أو مانعية الغصب، لأن العبادة لا يمكن أن تتحقق بما كان مغصوبا، لأن الغصب منهي عنه والمنهي عنه مبغوض محرم، ولا يمكن التقرب بالمبغوض. هذا طريق اتخاذ العقل لشرطية الإباحة. ما عندنا دليل شرعي يقول يشترط في الصلاة أو لا تصلي إلا في المباح، وإنما العقل يقول لا يمكن التقرب بالمبغوض والمحرم مبغوض والغصب محرم، فلا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة في المحرم، لكن نشك أن هذا محرم أو ليس بمحرم، فإذا صلينا تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة. يقول المصنف حيث إن نجري البراءة هنا، والبراءة ترفع الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة نحكم بصحة الصلاة، لأنه بعد ارتفاع الحرمة يعني ارتفع المانع، ارتفع المانع الواقعي، ها ارتفع المانع الواقعي، لأنه في صورة جريان البراءة يعني أن المكلف علم بمقتضى البراءة بعدم حرمة هذا الفرد، فيحكم عقله بإمكان التقرب بهذا الفعل، فتصح الصلاة لعدم المانع بحكم العقل، بحيث لو علم المكلف لاحقان أن الحرمة ثابتة وأن البراءة لم تكن صحيحة، لم يكن مجرى للبراءة المقام مجرى للبراءة، لا يحكم العقل بلا بدية الإعادة، لأن الصلاة بعد جريان البراءة وقعت صحيحة، واقعا تقع صحيحة لعدم الشرط، أو لعدم كون الشرط شرطا واقعيا، وإنما شرط علمي كما يعبرون، يعني حينما تعلم بالغصب لا يتأتى منك قصد الخربة، أما حينما تجهل بالغصب فلا مانع من قصد القربة. أما في ذلك البحث الكبروي فالذي يثبت الشرط هو إطلاق الدليل، مقتضى إطلاق أدلة الشرائط أن الشرط شرط في صورة الجهل فضلا عن العلم. مثلا في شرط الساترية مقتضى إطلاق لا صلاة إلا مع ستر، أو يجب ستر العورة أثناء الصلاة، يعني يجب سترها سواء كنت عالما أم جاهلا. فلو افترضنا جرت البراءة وصلى المكلف مع عدم ستر العورة، واكتشف لاحقا أنه شرط، أن ستر العورة شرط، لا بد من الإعادة، إعادة الصلاة. لماذا يتجب إعادة الصلاة؟ لأن مقتضى إطلاق الدليل أن ستر العورة شرط سواء كنت عالما أم جاهلا. هذا سواء كنت عالما أم جاهلا يعني أن هذا الشرط شرط واقعي لا يدور مدار علم المكلف، أنه إن علمت به فهو شرط وإن لم تعلم فهو ليس بشرط كما في الغصبية. هذا معنى الفارق بين شرط عقلي وشرط شرعي. إذن المصنف يقول في المقام، في مقام اجتماع الأمر والنهي، يكون مجرى للبراءة في اعتبار العقل لإباحة مكان المصلي، حتى لو قلنا في ذلك البحث الكبروي بجريان الاشتغال. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح شيخنا.
ثم يستدرك المصنف قبل ما نجي للاستدراك، نطبق هذا المقدار. قال مطلب ما بيشي، بس يراد أكون واحد شوية يركز بيه يلمه. المصنف أربعة أسطر بس أقحم مطالب كثيرة. قال ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، يعني ولو لم يحصل القطع، لأنه لاحظ العبارة اللي قبلها، ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل القطع، لو حصل القاطع فبالتالي الاستناد للقاعدة يجدي، أما إذا لم يحصل القطع فلا يجدي. الآن المصنف يقول سلمنا ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل، يعني ولو لم يحصل القاطع. خب يعني إذا لم يحصل القاطع يعني شو راح يحصل؟ الظن. فإنما يجدي، من راح يجدي؟ هاي يجدي يعني منه؟ الظن. فإنما يجدي الظن فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. لماذا؟ لماذا يشترط في إجداء الظن أو في جريان الظن أو في نافعية الظن يشترط عدم جريان أصول العملية؟ هذين كلهن مصنف طاويهن، لأن هذا الظن ليس ظنا خاصا وإنما ظنا مطلقا. واضح الفارق بين الظن الخاص والظن المطلق. الظن المطلق يعني ما ثبتت حجيته بالدليل الانسداد ونحو الانسداد، وإذا كانت الأصول العملية جارية يعني لا انسداد. فإذا متى يجدي هذا الظن؟ إذا تم دليل الانسداد. ومتى يتم دليل الانسداد؟ إذا لم تجري الأصول العملية، فمع جريان الأصول العملية لا يستند إلى الظن، وعدم الاستناد لهذا الظن يعني لا نستند إلى القاعدة اللي هو نتيجة هذا راح يصير عندنا إما وإما. في يعني في حالة تجري القاعدة وفي حالة لا تجري. شو وقت تجري القاعدة؟ المصنف يشير له في حالة الدوران بين المحذورين، حيث لا مجرى للأصول العملية فيكون هناك استناد لهذه القاعدة مع أنها تفيد الظن. قال فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال. وين هذا يصير مثال؟ شنو هذا مثال؟ عدم جريان البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين. هذا كما في دوران، هذا مثال للمنفي كما يقولون، فيما لا يكون هناك مجال. شو وقت ما يصير أكو مجال؟ في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما يجري فإنما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال، لا فيما يجري، يعني فيما لا فيما يجري الأصول، وإلا فيما في حالة جريان الأصول فهذا الظن لا يجدي، فإنما يجدي فيما لا يكون مجال، لا فيما يجري الأصل العملي. وين موارد جريان الأصل العملي؟ قال كما في محل الاجتماع اللي هو اجتماع الأمر والنهي، حينما نقول بالامتناع ولا بدية من تقديم أحدهما على الآخر، حيث تجري الأصول العملية ويمكن تقديم أحدهما وهو الوجوب على النهي، فلا يصار إلى هذا الظن الذي تفيده قاعدة تقديم دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. قال لا فيما يجري كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، لأصالة البراءة عن حرمته يعني عن حرمة المجمع اللي هو الصلاة في المغصوب، فيقول يعني أصالة البراءة تجري في المجمع، فإذا جرت في المجمع فيحكم بصحته، فيحكم بصحة عمل العباد المأتي فيه أو المأتي به في المجمع، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، حتى لو قلنا في تلك الكبرى بأن المجرى للاشتغال لا للبراءة، حتى لو قلنا في الشرائط والأجزاء نجري الاشتغال للبراءة، في المقام نجري البراءة، لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا في المقام. هذا بعد راح يصير تعليل للحكم بالصحة، فإذا جرت البراءة نحكم بصحة الصلاة، لماذا؟ فإنه لا مانع عقلا من الصحة، لا مانع عقلا من الصحة. ما هو الذي يكون مانعا من الصحة؟ ما هو المانع من صحة الصلاة في المغصوب؟ المانع هو حكم العقل بعدم إمكان التقرب والتعبد بالمحرم، لأن المحرم مبغوض ولا تقرب بالمبغوض، فإنه لا مانع عقلا، ماكو مانع إلا فعلية الحرمة. الذي يتصور أن يكون مانع من صحة الصلاة في المغصوب هو الحرمة الفعلية، إلا فعلية الحرمة المرفوعة، هاي الحرمة الفعلية مرفوعة بمن؟ بأصالة البراءة عنها، رفعنا بالبراءة ارتفعت هذه الحرمة الفعلية. أي براءة؟ عقلا ونقلا، عقلا طبح العقاب بلا بيان، وحيث بلا بيان يعني بلا علم بلا قطع، وحيث أننا لم نقطع بثبوت الحرمة وإنما نشك، فإذا يقبح العقاب بلا بيان فلا ثبوت للحرمة. ونقلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية، وفي المقام لا نعلم،
فرفع ما لا يعلمون يشمل المقام أيضا. إذن في الحالتين سواء الآن هذا يعني ما دخلنا في تفصيله وهو لا يؤثر مو مهم، المهم جريان البراءة سواء كانت براءة عقلية أم براءة شرعية، على كلا التقديرين إذا جرت البراءة ارتفعت الحرمة الفعلية وبه يرتفع المانع العقلي. فسواء قلنا هناك بجريان الاشتغال، هنا أيضا نقول على كل تقدير نقول هنا بجريان البراءة. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟ المصنف يستدرك، وما أعتقد ما وقت ما يسع نكمل هذا الاستدراك، فقط نعيد العبارة بشكل متواصل حتى يتضح المطلب بشكل عام. المناقشة الرابعة احنا سبيها، قال ولو سلم أنه يجدي، يعني لو سلمنا ورفعنا اليد عن المناقشات السابقة، ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل القاطع فإنما يجدي الظن فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما يجري الأصل كما في محل الاجتماع، يعني يجري الأصل العملي في محل الاجتماع الأمر والنهي لأصالة البراءة، يعني لجريان أصالة البراءة عن حرمة المجمع، فيحكم بصحته بصحة العمل العبادي، ولو قيل بقاعدة هنا نجري البراءة، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط، فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا ونقلا. نعم لو قيل، استدراك من المصنف على هذا الكلام يأتي بيانه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.